الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس 25 من شهر محرم عام 1400 نختتم اللقاءات في هذا الشهر، لأن هذا اليوم لأن هذا اللقاء هو الرابع في هذا الشهر. ونكمل سورة المطففين، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الضمير في قوله يسقون يعني الأبرار، يسقيهم الله عز وجل بما بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يسقون من رحيق أي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ضغر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس، بخلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس. أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي أذى، مختوم ختامه مسك أي بقيته وآخره مسك أي طيب الريح، بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون، فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة. يقال نافسته أي سابقته سباقا بلغا لي النفس. والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والبعد عما يسخط الله. ثم قال عز وجل: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم أي من عين رفيعة معنى وحسا، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرب عز وجل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسنيم أي من المكان المسنم الرفيع العالي، وهو جنة عدن. عينا يشرب بها المقربون أي أن هذه العين والمياه النابعة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. وهنا سيقول القائل: لماذا قال يشرب بها؟ هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ الجواب لا، لأن العين والنهر لا يحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. فمن العلماء من قال إن الباء بمعنى من، فمعنى يشرب بها أن يشرب منها. ومنهم من قال إن يشرب بمعنى يروى ضمنت معنى يروى، فمعنى يشرب بها أن يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، لأن هذا الوجه يتضمن شيئين، أي يرجحانه، وهما: أولا إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي، والثاني أن الفعل يشرب ضمن معنى أعلى من الشرب وهو الري. فكم من إنسان يشرب ولا يروى، لكن إذا روي فقد شرب. وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن، وهو أن يضمن الفعل يشرب يعني يروى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة، كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء وسخرية واستصغارا لهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا الفاعل هل هم الذين أجرموا أو الذين آمنوا؟ الآية فصل في هذا وهذا، يعني يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين. والقاعدة التي ينبغي أن تفهموها في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين، لأن ذلك أعم. أمفهوم هذا عندكم؟ إذا مروا بهم يتغامزون، من المار؟ سؤال موجه لكم. يحتمل إذا مر المجرمون بالمؤمنين أو إذا مر المؤمنون بالمجرمين. فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المسلمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا، فتكون شاملة للحالين، حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين، يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا. انظر إلى هؤلاء سخرية واستهزاء واستصغارا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزئون ويسخرون ويتفكهون بهذا ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأوهم أي رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون، متشددون، إلى غير ذلك من الألقاب. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده. من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون، إنهم متخلفون، ويقولون عن الملتزم إنه متشدد متزمت. وفوق هذا كله من قالوا للرسل إنهم سحرة أو مجانون، إنهم سحرة أو مجانون، نعم صلى الله، إنهم سحرة أو مجانين. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ذلك. ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل لأهل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفنون بها الناس عن الطريق السوي. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل الحكم لله عز وجل. ثم قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم يعني يوم القيامة، الذين آمنوا يضحكون من الكفار، فالذين مبتدأ ويضحكون خبره، ومن الكفار متعلق بيضحكون. المعنى فاليوم، فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار. وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المجرمون ضحك المجرمين للمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور. على الأرائك ينظرون، أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرر الفخمة الحسنة النظيرة. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، وينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، كما قال الله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون، يقول لأصحاب الجنة، يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعره وأصله. قال له تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأنت ترى الآن أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار والمؤمنون في الجنة. قال على الأرائك ينظرون، إذن ينظرون شيئا، الشيء الأول ما أعد الله لهم من النعيم ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل، والثاني ينظرون إلى هؤلاء المكذبين الذين كانوا في الدنيا يسخرون بهم ويستهزئون بهم، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله. ثم قال تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، ثوب أي جوزي. وهل هنا للتقرير، أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، فحكمه دائر بين العدل والفضل. بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل. فالحمد لله رب العالمين. وبهذا تم الكلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين. والآن يأتي دور الأسئلة ونبدأ بالأخ هنا. طيب الآن ننتهي من الأخوان ولا تنتظرنا في المسجد هناك في الجامعة هنا؟
لا. فضيلة الشيخ، هل يجوز تجزئة الصور أثناء الصلاة الجهرية؟
بمعنى؟
يعني مثلا سورة الحديد، بديت بسورة الحديد مثلا، قرأت مثلا 10 آيات أو 5 آيات ثم ركعت ركعة، بالركعة الثانية أكملت 5 آيات كذلك، أو قرأت مثلا من سورة الحشر من منتصف سورة الحشر مثلا 5 آيات ثم الركعة الثانية قرأت 5 آيات، هل يجوز ذلك؟
نعم. يعني يسأل يقول هل يجوز للمصلي أن يقرأ آيات من سورة سواء من أولها أو وسطها أو آخرها؟ والجواب نعم، يجوز أن يقرأ المصلي سورة كاملة أو بعض سورة سواء كان هذا البعض من أولها أو وسطها أو آخرها، لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، لأن هذا هو الذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل حين قال له هل أقرأ الشمس وضحاها والليل إذا غشى سبح اسم ربك الأعلى وما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل من قاف إلى عم، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من عم إلى الضحى، هذا هو الأفضل. وإن قرأ في المغرب بطواله أحيانا فهذا من السنة، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها في بسورة الأعراف. لكن الغالب يعني ينبغي أن يكون قراءته غالبا كما وصفنا، في الفجر من طول المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وإن جمع وإن قرأ آيات من سورة فلا حرج، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم الآية، وفي الركعة الثانية قل لأهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. لكن كون الإنسان لا يقرأ من السور إلا نادرا كما يوجد في بعض الأئمة، بعض الأئمة لا تكاد تسمعه قرأ سورة، بل دائما يقرأ آيات من السورة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. نعم. عرف
الله معك. حاج رمى جمرة العقبة بست، وفي اليوم 12 سأل فقال له من سأله تعيد رمي جمرة العقبة وتعيد رمي اليوم 11 ثم ترمي 12، ولكنه سأل آخر فقال له يكفيك، واختار الأسهل.
يكفيك إيش؟
يكفيك رمي جمرة العقبة بست، فهل الترتيب واجب وماذا عليه هذا؟
تقول إنه رمى جمعة العقبة يوم العيد. أما الذي أفتاه الأول وقال له ارمي جمرة العقبة ليوم العيد ثم ارمي 3 جمرات ليوم 11 ثم ارمي جمرات 3 للـ12، فقد مشى على ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد من الترتيب، وهذا لم يرتب، ولكن القول الراجح ما أفتاه به الآخر، وأنه يعفى عن نقص الحصاة، فإنه ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يرمي بالست وبعضهم يرمي بالسبع، ولم ينكر أحد على الآخر، لا سيما إذا كان الإنسان تركها نسيانا. فالفتوى الأخيرة التي أفتيها بأن رميه صحيح مجزئ أصح. نعم.
يا شيخ هل يقال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
هل
ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل يقال دعاء بعدها أم لا؟ والآيات الأخرى كذلك، أليس الله بكاف عبده؟
يختلف الحكم بين عليه الصلاة والسلام كابن عبده وهزوا بالكفار ما كانوا يفعلون، لأن هزوا بالكفار ما كانوا يفعلون تقرير، فهل فيه بمعنى قد؟ أما أليس الله بكافٍ عبده؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس ذلك بقادم على أن يحيي الموتى؟ فهذا استفهام يحتاج إلى جواب. فإذا قلت بلى فلا بأس. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في قوله عند بعد قوله تعالى أليس ذلك بقادم على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. فإذا أجاب الإنسان هذا الاستفهام وقال بلى فلا بأس.
شيخ، يعني بالنسبة لرؤية الله عز وجل في المنام، يعني هل يصح القول بأن يمكن أن تقع لأي مؤمن من المؤمنين؟ يعني
رؤية الله تعالى في المنام في الدنيا طبعا، لأن الآخرة ما فيها نور. هذه جاءت في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. ورؤية الله لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنها ثابتة ولا أتيها تقع أم لا، لكنه قد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يضرب له مثلا بحسب تمسكه في الدين، يعني يراه رؤية حسنة يكون بذلك مساعدة له على التمسك بالدين وعلى الاستمرار على ما هو عليه. فالله أعلم. أنا أتوقف في أن الإنسان يرى ربه في المنام رؤية حقيقية، أما إذا كان الله تعالى يضرب له مثلا يبين له تمسكه بدينه فهذا شيء لا ليس بغريب.
جزاكم الله خير. هل المعصية الظاهرة تجعل الإنسان فاسقا؟ وهذا في فرق بين المعصية الظاهرة مثل حلق اللحية وغيرها، يعني الغيبة مثلا.
المعروف عند أهل العلم أن الكبيرة الواحدة تجعل الفاعل فاسقا ما لم يتب منه، وأما الصغيرة فلا تجعله فاسقا إلا إذا أصر عليها وداوم عليها كحلق اللحية مثلا، فإنه يكون بذلك فاسقا، لأن إصراره على الصغيرة دليل على تهاونه بالرب عز وجل وبأوامره أو نواهيه، وهذا كبيرة بالنسبة للقلب. ولهذا لا يبرأ أن تكون الصغيرة الواحدة كبيرة إذا فعل الإنسان استخفافا بحكم الله عز وجل وعدم المبالاة، لا لهوى نفسي أوجب له أن يفعل، فقد تكون الصغيرة كبيرة. قال بعض العلماء وقد تكون الكبيرة الصغيرة إذا قام في قلب الإنسان الحياء من الله عز وجل والخجل حال الفعل، ولكن نفسه الأمار بالسوء دعت حتى ألجأته إلى الفعل، وهذا قد يكون فيه نظر. إنما كون الصغيرة تكون كبيرة بحسب ما قام في القلب من التهاون بها هذا ليس الجهل، ولكن يبقى النظر ماذا يترتب على فسق. هل يترتب على ذلك أن نرد شهادته وأن نمنع إمامته وأن نمنع ولايته وما أشبه ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول إن الإنسان إذا فسق سقطت ولايته حتى إنه لا يزوج ابنته ولا يكون إماما في الجماعة ولا تقبل شهادته، ولكن هذا فيه نظر، لأننا لو أخذنا بهذا القول لم نجد من الناس صالحا للشهادة والولاية والإمامة إلا نادرا. وأنا أضرب لكم مثلا بغير اللحية، اللحية قد يكون كثير من الناس يعفي لحيته ولا يتناوله بسوء، لكن الغيبة قل من يستحي منها وهي من كبائر الذنوب. إذا فعل الإنسان مرة فقط ولم يتب كان بذلك فاسقا تسقط عدالته. لو أننا أخذنا بهذا القول بأن الفاسق لا يكون وليا ولا إماما ولا شاهدا ولا قاضيا أيضا فإن الأمر يكون مشكلا جدا، لأنه قل وقل وقل أن يسلم أحد من الغيبة. حتى الملتزمون إذا جلسوا في مجالسهم ربما يغتابون، وقد يسلط الملتزمون مع الأسف على اغتياب من غيبته أشد وأعظم. قد يسلط هؤلاء الملتزمون على اغتياب العلماء، على اغتياب الدعاة، على اغتياب الأمراء، على اغتياب السلطان. واغتياب هؤلاء وغيرهم من ولاة الأمور ولو قلت ولايتهم كمدير مدرسة مثلا أعظم من اغتياب عامة الناس. ويتضح ذلك بأننا إذا اغتبنا العلماء مثلا قلت الثقة من الناس بهم، وإذا قلت الثقة من الناس بهم قل قبول الناس لما يقولون من شرع الله، وهذا خطر عظيم. إذا اغتبنا الأمراء أو السلطان قلت هيبة الناس لهم وسهل عليهم التمرد عليهم وعصيانهم، وهذا إخلال بالأمن كبير. لذلك كانت غيبة ولاة الأمر من العلماء والأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبة عامة الناس إن حصل فيها مفسدة فإنما تكون للشخص نفسه فقط، لأنه ليس قائدا ولا قدوة في شيء. فالحاصل أن القول بأن الفاسق تسقط إمامته وولايته وشهادته قول ضعيف. نعم لو فرض أن رد شهادته أو منع ولايته أو عزله عن الإمامة يحصل به فائدة له ولغيره بحيث ينتهي عن المعصية وينزجر غيره لكان منعه من ذلك متوجها، ويكون هذا من باب التعزير بالعزل عن الولايات. والتعزير بالعزل عن الولايات سائغ شرعا، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وكانت من الإمام فعزل الإمام، وهذه عقوبة أصل في العزل عن الولايات وعن الوظائف وما أشبه ذلك. نعم
يا شيخ، الفسق بالخروج والفاعل الصغيرة إذا كان ثلاثنا صغيرة
هو العاري عبد الرحمن عندنا في هذا المجلس أن السؤال واحد الزيادة ما أجمنا عليه،
بس أقصد الآن يسمى شيخ فسق ولا
يسمى فسق؟ الإصرار على الصغيرة فسق،
لو
الفعل الكبيرة ولو مرة واحدة فسق.
الصغيرة لو صار مرة واحدة صغيرة
لا
مو خرج من الاعتدال،
لا خرج من الاعتدال لكن خروجا لا يبعده عن الاعتدال.
فضيلة الشيخ، بعض الناس لهم ورد دعاء يلتزمون به صباحا ومساء بأن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون على هذا الدعاء بصوت مرتفع ويسمى ورد الرابطة، فما حكم هذا؟
الرابطة؟
نعم
الرابطة
نعم أذكر نصه ولا
لا بأس.
يقولون اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بقيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. يقول أحدهم صوت مرتفع والباقي يؤمنون على هذا الدعاء.
هذا الدعاء الذي سمعتموه لا بأس به، دعاء لا ينافي ما جاء في السنة، وإن كان بلفظه لم يرد لكن معناه صحيح. وأما الاجتماع عليه الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس 25 من شهر محرم عام 1400 نختتم اللقاءات في هذا الشهر، لأن هذا اليوم لأن هذا اللقاء هو الرابع في هذا الشهر. ونكمل سورة المطففين، حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الضمير في قوله يسقون يعني الأبرار، يسقيهم الله عز وجل بما بأيدي الخدم الذين وصفهم الله بقوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يسقون من رحيق أي من شراب خالص لا شوب فيه ولا ضرر فيه على العقل ولا ألم فيه في الرأس، بخلاف شراب الدنيا فإنه يغتال العقل ويصدع الرأس. أما هذا فإنه رحيق خالص ليس فيه أي أذى، مختوم ختامه مسك أي بقيته وآخره مسك أي طيب الريح، بخلاف خمر الدنيا فإنه خبيث الرائحة. فهؤلاء القوم الأبرار لما حبسوا أنفسهم عن الملاذ التي حرمها الله عليهم في الدنيا أعطوها يوم القيامة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي وفي هذا الثواب والجزاء فليتنافس المتنافسون، فليتسابق المتسابقون سباقا يصل بهم إلى حد النفس، وهو كناية عن السرعة في المسابقة. يقال نافست أي سابقت سباقا بلغا لي النفس. والمنافسة في الخير هي المسابقة إلى طاعة الله عز وجل وإلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، والبعد عما يسخط الله. ثم قال عز وجل: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. مزاج هذا الشراب الذي يسقاه هؤلاء الأبرار من تسنيم أي من عين رفيعة معنى وحسا، وذلك لأن أنهار الجنة تفجر من الفردوس، والفردوس هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرب عز وجل، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الشراب يمزج بهذا الطيب الذي يأتي من التسنيم أي من المكان المسنم الرفيع العالي وهو جنة عدن. عينا يشرب بها المقربون أي أن هذه العين والمياه النابعة والأنهار الجارية يشرب بها المقربون. وهنا سيقول القائل: لماذا قال يشرب بها؟ هل هي إناء يحمل حتى يقال شرب بالإناء؟ الجواب لا، لأن العين والنهر لا يحمل. إذن لماذا لم يقل يشرب منها المقربون؟ والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين. فمن العلماء من قال إن الباء بمعنى من، فمعنى يشرب بها أي يشرب منها. ومنهم من قال إن يشرب بمعنى يروى، ضمنت معنى يروى، فمعنى يشرب بها أي يروى بها المقربون. وهذا المعنى أو هذا الوجه أحسن من الوجه الذي قبله، لأن هذا الوجه يتضمن شيئين أي يرجحانه، وهما: أولا إبقاء حرف الجر على معناه الأصلي، والثاني أن الفعل يشرب ضمن معنى أعلى من الشرب وهو الري. فكم من إنسان يشرب ولا يروى، لكن إذا روي فقد شرب. وعلى هذا فالوجه الثاني أحسن، وهو أن يضمن الفعل يشرب يعني يروى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا أي قاموا بالجرم وهو المعصية والمخالفة، كانوا أي في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون استهزاء وسخرية واستصغارا لهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. إذا مروا الفاعل هل هم الذين أجرموا أو الذين آمنوا؟ الآية فصل في هذا وهذا، يعني يصح أن يكون إذا مر المؤمنون بالمجرمين أو إذا مر المجرمون بالمؤمنين. والقاعدة التي ينبغي أن تفهموها في التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا ينافي أحدهما الآخر وجب حملها على المعنيين، لأن ذلك أعم. أمفهوم هذا عندكم؟ إذا مروا بهم يتغامزون، من المار؟ سؤال موجه لكم. يحتمل إذا مر المجرمون بالمؤمنين أو إذا مر المؤمنون بالمجرمين. فإذا جعلناها للأمرين صار المعنى أن المسلمين إذا مروا بالمؤمنين وهم جلوس تغامزوا، وإذا مر المؤمنون بالمجرمين وهم جلوس تغامزوا أيضا، فتكون شاملة للحالين، حال مرور المجرمين بالمؤمنين وحال مرور المؤمنين بالمجرمين. يتغامزون يعني يغمز بعضهم بعضا. انظر إلى هؤلاء سخرية واستهزاء واستصغارا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلبوا فكهين، إذا انقلب المجرمون إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني متفكهين بما نالوه من السخرية بهؤلاء المؤمنين، فهم يستهزئون ويسخرون ويتفكهون بهذا ظنا منهم أنهم نجحوا وأنهم غلبوا المؤمنين، ولكن الأمر بالعكس. ثم قال تعالى: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إذا رأوهم أي رأى المجرمون المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ضالون عن الصواب، متأخرون، متزمتون، متشددون، إلى غير ذلك من الألقاب. ولقد كان لهؤلاء السلف خلف في زماننا اليوم وما قبله وما بعده. من الناس من يقول عن أهل الخير إنهم رجعيون، إنهم متخلفون، ويقولون عن الملتزم إنه متشدد متزمت. وفوق هذا كله من قالوا للرسل إنهم سحرة أو مجانون، إنهم سحرة أو مجانون، نعم صلى الله، إنهم سحرة أو مجانين. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فورثة الرسل من أهل العلم والدين سينالهم من أعداء الرسل ما نال الرسل من ألقاب السوء والسخرية وما أشبه ذلك. ومن هذا تلقيب أهل البدع أهل التعطيل لأهل للسلف أهل الإثبات بأنهم حشوية مجسمة مشبهة وما أشبه ذلك من ألقاب السوء التي ينفنون بها الناس عن الطريق السوي. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، أي أن هؤلاء المجرمين ما بعثوا حافظين لهؤلاء يرقبونهم ويحكمون عليهم، بل الحكم لله عز وجل. ثم قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اليوم يعني يوم القيامة. الذين آمنوا يضحكون من الكفار، فالذين مبتدأ ويضحكون خبره، ومن الكفار متعلق بيضحكون. المعنى فاليوم، فالذين آمنوا يضحكون اليوم من الكفار. وهذا والله هو الضحك الذي لا بكاء بعده. أما ضحك المجرمون أما ضحك المجرمين للمؤمنين في الدنيا فسيعقبه البكاء والحزن والويل والثبور. على الأرائك ينظرون، أي أن المؤمنين على الأرائك في الجنة، والأرائك هي السرر الفخمة الحسنة النظيرة. على الأرائك ينظرون، أي ينظرون ما أعد الله لهم من الثواب، وينظرون أولئك الذين يسخرون بهم في الدنيا، كما قال الله تعالى: قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول لأصحاب الجنة، يعرض عليهم أن يطلعوا إلى قرينه الذي كان في الدنيا ينكر البعث ويكذب به، فاطلع فرآه في سواء الجحيم في قعره وأصله. قال له: تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فأنت ترى الآن أن المؤمنين يرون الكفار وهم يعذبون في قعر النار والمؤمنون في الجنة. قال: على الأرائك ينظرون. إذن ينظرون شيئا، الشيء الأول ما أعد الله لهم من النعيم، ومنه النظر إلى وجه الله عز وجل. والثاني ينظرون إلى هؤلاء المكذبين الذين كانوا في الدنيا يسخرون بهم ويستهزئون بهم، ينظرون إليهم وهم في عذاب الله. ثم قال تعالى: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ثوب أي جوزيا. وهل هنا للتقرير، أي أن الله تعالى قد ثوب الكفار وجازاهم جزاء فعلهم في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى حكم عدل، فحكمه دائر بين العدل والفضل. بالنسبة للذين آمنوا حكمه وجزاؤه فضل، وبالنسبة للكافرين حكمه وجزاؤه عدل. فالحمد لله رب العالمين. وبهذا تم الكلام الذي يسره الله عز وجل على سورة المطففين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعلنا من المتعظين الواعظين. والآن يأتي دور الأسئلة، ونبدأ بالأخ هنا. طيب، الآن ننتهي من الأخوان ولا تنتظرنا في المسجد هناك في الجامعة هنا؟ نعم.
لا، فضيلة الشيخ، هل يجوز تجزئة الصور أثناء الصلاة الظهرية؟
بمعنى
يعني مثلا سورة الحديد، بديت بسورة الحديد مثلا، قرأت مثلا 10 آيات أو 5 آيات، ثم ركعت ركعة، بالركعة الثانية أكملت 5 آيات كذلك، أو قرأت من سورة الحشر، من منتصف سورة الحشر مثلا 5 آيات، ثم الركعة الثانية قرأت 5 آيات، هل يجوز ذلك
يعني؟ نعم. يعني يسأل يقول هل يجوز للمصلي أن يقرأ آيات من سورة سواء من أولها أو وسطها أو آخرها؟ والجواب نعم، يجوز أن يقرأ المصلي سورة كاملة أو بعض سورة، سواء كان هذا البعض من أولها أو وسطها أو آخرها، لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة، لأن هذا هو الذي أرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل حين قال له هل أقرأ الشمس وضحاها والليل إذا غشى سبح اسم ربك الأعلى وما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وطوال المفصل، وطوال المفصل من قاف إلى عم، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من عم إلى الضحى، هذا هو الأفضل. وإن قرأ في المغرب بطواله أحيانا فهذا من السنة، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها في بسورة الأعراف. لكن الغالب يعني ينبغي أن يكون قراءته غالبا كما وصفنا، في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. وإن جمع وإن قرأ آيات من سورة فلا حرج، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وفي الركعة الثانية قل لأهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. لكن كون الإنسان لا يقرأ من السور إلا نادرا كما يوجد في بعض الأئمة، بعض الأئمة لا تكاد تسمعه قرأ سورة، بل دائما يقرأ آيات من السورة، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. نعم.
عرف حاجني رمى جمرة العقبة بست، وفي اليوم 12 سأل فقال له من سأله تعيد رمي جمرة العقبة وتعيد رمي اليوم 11 ثم ترمي 12، ولكنه سأل آخر فقال له يكفيك واختار الأسهل.
يكفيك إيش؟
يكفيك رمي جمرة العقبة بست، فهل الترتيب واجب وماذا عليه هذا؟
تقول إنه رمى جمرة العقبة يوم العيد. أما الذي أفتاه الأول وقال له ارمي جمرة العقبة ليوم العيد ثم ارمي 3 جمرات ليوم 11 ثم ارمي جمرات 3 في 12، فقد مشى على ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد من الترتيب، وهذا لم يرتب، ولكن القول الراجح ما أفتاه به الآخر، وأنه يعفى عن نقص الحصاة، فإنه ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يرمي بالست وبعضهم يرمي بالسبع، ولم ينكر أحد على الآخر، لا سيما إذا كان الإنسان تركها نسيانا. فالفتوى الأخيرة التي أفتيها بأن رميه صحيح مجزئ أصح. نعم.
يا شيخ هل يقال ذلك هل فوج الكفار ما كانوا يفعلون؟
هل
فوج الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل يقال الدعاء بعدها أم لا؟ والآيات الأخرى كذلك أليس الله بكاف عبده؟
يختلف الحكم بين أليس الله بكاف عبده وهل هو بالكفار ما كانوا يفعلون، لأن هل هو بالكفار ما كانوا يفعلون تقرير، فهل فيه بمعنى قد. أما أليس الله بكاف عبده، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فهذا استفهام يحتاج إلى جواب. فإذا قلت بلى فلا بأس. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في قوله عند بعد قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك فبلى. فإذا أجاب الإنسان هذا الاستفهام وقال بلى فلا بأس.
شيخ، يعني بالنسبة لرؤية الله عز وجل في المنام، يعني هل يصح القول بأن يمكن أن تقع لأي مؤمن من المؤمنين؟ يعني
رؤية الله تعالى في المنام في الدنيا طبعا، يعني الآخرة ما فيها نور. هذه جاءت في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام. ورؤية الله لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم أنها ثابتة ولا أتيها تقع أم لا، لكنه قد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يضرب له مثلا بحسب تمسكه في الدين، يعني يراه رؤية حسنة يكون بذلك مساعدة له على التمسك بالدين وعلى الاستمرار على ما هو عليه. فالله أعلم. أنا أتوقف في أن الإنسان يرى ربه في المنام رؤية حقيقية، أما إذا كان الله تعالى يضرب له مثلا يبين له تمسكه بدينه فهذا شيء لا ليس بغريب.
جزاكم الله خير. هل المعصية الظاهرة تجعل الإنسان فاسقا؟ وهل في فرق بين المعصية الظاهرة مثل حلق اللحية وغيرها، يعني الغيبة مثلا؟
المعروف عند أهل العلم أن الكبيرة الواحدة تجعل الفاعل فاسقا ما لم يتب منه، وأما الصغيرة فلا تجعله فاسقا إلا إذا أصر عليها وداوم عليها كحلق اللحية مثلا، فإنه يكون بذلك فاسقا، لأن إصراره على الصغيرة دليل على تهاونه بالرب عز وجل وبأوامره أو نواهيه، وهذا كبيرة بالنسبة للقلب. ولهذا لا يبغي أن تكون الصغيرة الواحدة كبيرة، إذا فعلها الإنسان استخفافا بحكم الله عز وجل وعدم المبالاة لا لهوى نفسي أوجب له أن يفعل، فقد تكون الصغيرة كبيرة. قال بعض العلماء وقد تكون الكبيرة الصغيرة إذا قام في قلب الإنسان من حياء من الله عز وجل والخجل حال الفعل، ولكن نفسه الأمار بالسوء دعت حتى ألجأته إلى الفعل، وهذا قد يكون فيه نظر. إنما كون الصغيرة تكون كبيرة بحسب ما قام بالقلب من التهاون بها هذا ليس الجهل، ولكن يبقى النظر ماذا يترتب على فسق. هل يترتب على ذلك أن أرد شهادته وأن نمنع إمامته وأن نمنع ولايته وما أشبه ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يقول إن الإنسان إذا فسق سقطت ولايته، حتى إنه لا يزوج ابنته ولا يكون إماما في الجماعة ولا تقبل شهادته، ولكن هذا فيه نظر، لأننا لو أخذنا بهذا القول لم نجد من الناس صالحا للشهادة والولاية والإمامة إلا نادرا. وأنا أضرب لكم مثلا بغير اللحية، اللحية قد يكون كثير من الناس يعفي لحيته ولا يتناوله بسوء، لكن الغيبة قل من يستحي منها، وهي من كبائر الذنوب، إذا فعل الإنسان مرة فقط ولم يتب كان بذلك فاسقا تسقط عدالته. لو أننا أخذنا بهذا القول بأن الفاسق لا يكون وليا ولا إماما ولا شاهدا ولا قاضيا أيضا، فإن الأمر يكون مشكلا جدا، لأنه قل وقل وقل أن يسلم أحد من الغيبة. حتى الملتزمون إذا جلسوا في مجالسهم ربما يغتابون، وقد يسلط الملتزمون مع الأسف على اغتياب من غيبته أشد وأعظم. قد يسلط هؤلاء الملتزمون على اغتياب العلماء، على اغتياب الدعاة، على اغتياب الأمراء، على اغتياب السلطان. واغتياب هؤلاء وغيرهم من ولاة الأمور ولو قلت ولايتهم كمدير مدرسة مثلا أعظم من اغتياب عامة الناس. ويتضح ذلك بأننا إذا اغتبنا العلماء مثلا قلت الثقة من الناس بهم، وإذا قلت الثقة من الناس بهم قل قبول الناس لما يقولون من شرع الله، وهذا خطر عظيم. إذا اغتبنا الأمراء أو السلطان قلت هيبة الناس لهم وسهل عليهم التمرد عليهم وعصيانهم، وهذا إخلال بالأمن كبير. لذلك كانت غيبة ولاة الأمر من العلماء والأمراء أعظم من غيبة عامة الناس، لأن غيبة عامة الناس إن حصل فيها مفسدة فإنما تكون للشخص نفسه فقط، لأنه ليس قائدا ولا قدوة في شيء. فالحاصل أن القول بأن الفاسق تسقط إمامته وولايته وشهادته قول ضعيف. نعم لو فرض أن رد شهادته أو منع ولايته أو عزله عن الإمامة يحصل به فائدة له ولغيره بحيث ينتهي عن المعصية وينزجر غيره لكان منعه من ذلك متوجه، ويكون هذا من باب التعزير بالعزل عن الولايات. والتعزير بالعزل عن الولايات سائغ شرعا، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وكانت من الإمام فعزل الإمام، وهذه عقوبة أصل في العزل عن الولايات وعن الوظائف وما أشبه ذلك. نعم
يا شيخ، الفسق بالخروج والفاعل الصغيرة إذا كافر لكم صغيرة
هو العاري عبد الرحمن عندنا في هذا المجلس أن السؤال واحد الزيادة ما أجبنا عليه،
بس أقصد الآن يسمى الشيخ فسق ولا
يسمى فسق؟ الإصرار عن الصغيرة على الصغيرة فسق،
لو
فعل الكبيرة ولو مرة واحدة فسق.
الصغيرة لو مرة واحدة صغيرة
لا
مو خرج من الاعتدال،
لا خرج من الاعتدال لكن خروجا لا يبعده عن الاعتدال.
فضيلة الشيخ، بعض الناس لهم ورد دعاء يلتزمون به صباحا ومساء بأن يدعو أحدهم ويؤمن الباقون على هذا الدعاء بصوت مرتفع ويسمى ورد الرابطة، فما حكم هذا؟
الرابطة؟
نعم
الرابطة،
نعم أذكر نصه ولا
لا بأس.
يقولون اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بقيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. يقول أحدهم بصوت مرتفع والباقي يؤمنون على هذا الدعاء.
هذا الدعاء الذي سمعتموه لا بأس به، دعاء لا ينافي ما جاء في السنة وإن كان بلفظه لم يرد لكن معناه صحيح. وأما الاجتماع عليه